بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار والدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع. هذا الكلام من المصنف جواب عما تقدم من ضابطة ثانية نقلها عن الشيخ الأعظم، وهي أن الدوران بين التخصيص والنسخ يقدم التخصيص كما في الموردين أو المثالين المتقدمين، فنرتكب التخصيص دون النسخ. أجاب المصنف عن هذه الضابطة بجوابين، أحدهما جواب نقضي والآخر حلي. أما الأول وهو الجواب النقضي، أن الضابطة ذكرها الشيخ الأعظم منضمة للضابطة الأولى المتقدمة، أي أن الشيخ الأعظم تبنى الضابطتين معا، وكانت الضابطة الأولى أنه عند الدوران بين العام والمطلق، أي بين التخصيص والتقييد، اختار تقديم العام، أي ارتكاب التقييد للتخصيص. وفي المقام الظهور في العموم الأفرادي بالوضع من لفظ كل فهو منجز، بينما الظهور في العموم الأزماني فبالإطلاق، أي لعدم تقييد الحكم بفترة معينة، فالدوران بين التخصيص والناسخ في حقيقته دوران بين تقييد العموم الأفرادي أو تقييد العموم الأزماني. بين تقييد العموم الأفرادي وتقييد العموم الأزماني، هذا بس التفت وياي. تقييد العموم الأفرادي اللي هو هذا شو سميناه تخصيص، تقييد العموم الأزماني اللي سميناه شنو؟ نسخ. مو شي تمام؟ طب الآن احنا شنو بينا؟ بأنه العموم الأفرادي منين متحصل؟ بالوضع، من كل، فهو عموم بالاصطلاح عموم. أما العموم الأزماني في حقيقته مستفاد من أي شيء؟ من الإطلاق ومقدمات الحكمة، لعدم تقييد الحكم بزمان ما. فالدوران بين التخصيص والناسخ هو في حقيقته دوران بين ماذا وماذا؟ إما أن نقيد العموم الأفرادي وهو التخصيص، وإما أن نقيد العموم الأزماني وهو النسخ. تمام؟ شيخ نوفل وياي؟ ووفق ما تقدم منه من الشيخ الأعظم، وهو ارتكاب التقييد عند الدوران بينه وبين التخصيص. فالمفروض على مبنى الشيخ تطبيق الضابطة الأولى في المقام والمصير إلى النسخ لا إلى التخصيص. ما أدري الفكرة وضحت؟ لو نقض هو بعد كل نصور النقض شلون يصير؟ ظهر مو واضح شيخ عادل البراد شوية شوية.
بين التخصيص وبين
اي هو اصل المطلب الشيخ الاعظم قال اذا دار بين العام والخاص نقدم العام، هاي الضابطه الاولى. قبل ما نجد قبل ما انتقل تقديم العام على الخاص يعني شنو؟ يعني ايش نرتكب؟ لو نخصص العام لو نقيد المطلق مو شيء. تقديم العام يعني شنو؟ يعني ارتكاب التقييد، يعني نرفع اليد عن الاطلاق، اما العام البقي على وضعه. فبتعبير آخر الدوران بين العام والمطلق يعني الدوران بين التخصيص والتقييد. الشيخ الأعظم مناكش قال قال ما نرتكب تخصيص نرتكب تقييد، والعام يبقى على عمومه. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية شنو قال؟ إذا دار بين التخصيص والناسخ شو نقدم؟ إيش نرتكب؟ نرتكب التخصيص ولا نرتكب الناسخ. أجل المصنف يريد يقول له خلنا نتفاهم. المثال اللي جبتوه للتخصيص والناسخ ما شنو؟ أكرم جاني عام أكرم كل العلماء وتمام، وإجاني لا تكرم العلماء الفساق. أنت شنو قلتوا؟ هذا لا تكرم العلماء الفساق هو على كل تقدير راح يعمل بمن؟ بالعام. شو يسوي؟ يقيد أفراده لو يقيده زمانا دوران بين التخصيص والنسخ. يعني شنو؟ إذا قلنا بالتخصيص راح نقيد العموم الأفرادي، مو قلنا أكو عموم أفرادي وعموم زماني. التخصيص يعني شنو معناه؟ تقييد العموم الأفرادي، يعني مو كل الأفراد مشمولة، مو كل العلماء مشمولين، وإنما خصوص العلماء العدول دون الفساق. تمام؟ ومن حين صدوره، من حين صدور العام. أما إذا قلنا نسخ يعني شنو؟ يعني شنو نسخ؟ العموم الأفرادي يبقى على حاله من حين صدور العام إلى حين صدور الخاص، يبقى المراد كل أفراد العلماء عدول وفساق. لكن وين يصير التقييد؟ بالعموم الأزماني، يعني أن هذه الأفراد يجب إكرامها إلى زمان صدور الخاص. هنا بعد انتهى أمد إكرام العلماء الفساق. فكان من حين صدور العام إلى صدور الخاص إكرام كل العلماء فساق وعدول، من حين صدور الخاص صار وجوب إكرام منه بعد فقط العدول، أما الفساق انتهى أمد. يعني إيش قيدنا يا عمو؟ الأزماني. فالمصنف يخاطب الشيخ الأعظم يقول له بأنه الدوران بين التخصيص والناسخ هو في حقيقته دوران بين تخصيص العموم الأفرادي وتخصيص تخصيص العموم الأزماني، مو هيك لو لا زين؟ تخصيص العموم الأفرادي من محصلي بالوضع لو بالإطلاق مقدمات الحكمة بالوضع من كل عموم الأفرادي من حصلناه من كل، فهو ظهور معلق لو ناجز منجز منجز ما موقف على شيء زين. العموم الأزماني حصلناه بالوضع لو بالإطلاق مقدمات الحكمة
بالإطلاق
مقدمات الحكمة، لأنه ما عندنا قيد. هيش قلنا لأنه ما قيدنا بزمان معين فاستفدنا إطلاق لكل الأزمان. تمام؟ فإذا ظهور العموم الأزماني ناجز لو معلق
معلق
على ماذا؟ على مقدمات الحكمة، ومنها شنو؟ كون عدم البيان. فإذا صار بالدقة الدوران بين التخصيص والنسخ دوران بين ماذا وماذا؟ بين تخصيص العام وتقييد الإطلاق. فرجع هو في واقعه دوران بين عام ومطلق، يعني بين تخصيص وتقييد. لحد هنا الشيخ عظم قال له ايه وهسه شو تريد؟ قال له ها تحقق موضوع ضابطك الاولى. ضابطك الاولى مو تقول اذا دار بين التخصيص والتقييد نرتكب التقييد ولا نرتكب التخصيص. فاذا هنا تحقق دوران بين تخصيص وتقييد، كون شو تطبق انت؟ ايش ترتكب؟ تقييد. التقييد يعني شنو؟ يعني رفع اليد عن العموم الازماني. رفع اليد عن العموم الازماني يعني نسخ. فاذا دار هذا الموارد اللي ذكرتها، اذا دار بين التخصيص والنسخ، انت ايش قلت؟ نرتكب التخصيص وليس النسخ، مع انه وفق ضابطتك الاولى كنت ترتكب النسخ لا التخصيص. اتضح هذا؟ ها هذا جواب المصنف الاول اللي هو نقض يسمى. هذا خب جواب الثاني. اللي هو الحل، نعم، ان كثره وغلبه التخصيص في قبال ندره الناسخ إذا كانت واضحة جلية تصلح أن تكون قرينة متصلة فكلامك تام، إذ يمكن للمتكلم أن يعتمد ما يظهر من الكثرة والندرة في تقديم التخصيص لكثرته على النسخ لندرته، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن كثرة التخصيص وندرة النسخ ليست واضحة وجلية لدرجة صحة اعتماد المتكلم عليها. وإنما تحتاج إلى تأني وتأمل وتتبع وإحصاء فلو سلمنا كثرة التخصيص وندرة الناسخ فلا نسلم بلوغها مرتبة الوضوح والجلاء لدرجة القرينية. وهنا يأتي ما تقدم سابقا من أن هذا المذكور من كثرة من الكثرة والندرة غاية ما يوجبه الظن ولا دليل على حجيته، لأنه ظن حاصل من كثرة في قبال ندرة وليس لنا دليل يثبت حجية هذا الظن. هذا الجواب الثاني. قال ولا يخفى أن دلالة، هذا الجواب الأول نقضي، أن دلالة الخاص أو العام يعني المتقدم، يعني دلالة الدليل الأول المتقدم على الاستمرار والدوام يعني على العموم الأزماني إنما هو بالإطلاق، يعني سلم أن الدلالة على العموم الأفرادي بمن؟ بالوضع. وين يجي أتكلم؟ بالعموم الأزماني. قال العموم الأزماني بمن راح يصير؟ بالإطلاق. أن دلالة الخاص المتقدم أو العام المتقدم دلالته على ماذا؟ على الاستمرار والدوام، يعني على العموم الأزماني، إنما هو بالإطلاق لا بالوضع. فعلى الوجه العقلي، يعني الأول الضابط الأولى اللي قال نقدم العام على الخاص على المطلق، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران اللي سميته أنت بين التخصيص والنسخ تقديم النسخ على التخصيص بالبيان الذي ذكرناه. واضح؟ وأن غلبة الجواب الثاني، وأن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم. شو وقت توجب ذلك الأقوائية؟ إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة بدرجتين تعد من القرائن المكتنفة المتصلة بالكلام. مو يقول هذا اللي انت قلته من كثرة تخصيص ندرة الناسخ، هذا لو كان بالغ الى مرتبة بحيث تصير مرتكزة وواضحة كأنها قرينة متصلة يصلح للمتكلم الاعتماد، نعم كلامك تام، لكن ما بالغ لهج. واللي هذا قلناه، يعني وين الباحث يجي يضبط مسألة كثرة تخصيص إلا أن شي يسوي يدرس التخصيص ما هو والنسخ ما هو، ثم يروح يبحث في النسخ القرآني وفي النسخ الروائي وصلاحية النسخ وش قد كمية النسخ، عود بعدين ومبناك أنت شنو إمكان النسخ في بعض الحالات وعدم إمكانه. مو بك يعني مجرد بكل بساطة تجي تدعي لي كثرة نسخ تخصيص وقلة نسخ، مو بهالدرجة. واضح إن شاء الله؟ وإلا فهي وإن كانت مفيدة للظن، وإلا فهي في الغلبة وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلا أنها غير موجبة لها. هذا اللي قلنا شنو الشق الثاني من الجواب، قلنا لو سلمنا أنه هي بعد راح تفيدنا ظن، لكن هذا الظن هذا دليل على حجيته، لأن احنا عندنا الظن اللي حجة من الظهور من خبر آحاد، أما ظن حاصل من كثرة وندرة هذا ما لا دليل، ليس لنا دليل خاص على حجيته. شنو شيخ عباس؟ كما لا يخفى واضح هذا المطلب. هذا الكلام اللي ذكرناه حسب المطلب المتقدم. النقطة الرابعة هسه خامسة، النقطة الخامسة هناك إشكال، نقطة خامسة في هذا المطلب هناك إشكال عام على التخصيص، وهو لزوم تأخير البيان يعني الخاص عن وقت الحاجة، وهو قبيح. واضح شلون يلزم التأخير؟ فالعام يصدر مثلا في زمن الصادق الباقر سلام الله عليه، والخاص يجين شو وقت في زمن الجواد سلام الله عليه، خمسين سنة، هاي الخمسين سنة مثلا فرضا خمسين ماذا ما حسبتها بالضبط، بس المهم حتى لو كان نفس الإمام
حتى لو سنة
خو بالتالي هذا اللي استلم العام وعمل به مع أنه ليس عام وإنما هو خاص، يعني اللي هو أكرم كل العلماء حتى الفساق، وبالتالي دفع من جيبه أموال انطاها للفساق، هو ما مطلوب عنده بالواقع، فصار تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا قبيح. إيه هذا صار قاعد جاوبون أي هو نفسه مو غير. إن قلت إذا كان في التخصيص إشكالون فليكن نسخا، حمل عن نسخ قلت الإشكال يرد في النسخ أيضا ولكن من جهة أخرى. ففي الحقيقة والواقع هذا الإشكال وهو تأخير البيان إشكال مركب، فإن ورود كلام الأئمة عليهم السلام متأخرا عن القرآن أو عن السنة النبوية أو عن السنة بعمومها للأئمة السابقين فيه إشكال، هذا تأخير البيان فيه إشكال على كل تقدير. فإن حملناه على التخصيص لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن حملناه على النسخ ففيه أولا وثانيا. أولا أن النسخ تشريع، النسخ تشريع، وهل يمكن للأئمة عليهم السلام التشريع بعد افتراض اكتمال وتمامية التشريع وانقطاعه بشهادة النبي صلى الله عليه وآله، يعني باستشهاد النبي صلى الله عليه وآله؟ فإن مقتضى دلالة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وارتضيت لكم الإسلام دينا وما ورد عنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة وغير ذلك مما يدل على انتهاء التشريع بانتقاله صلوات الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. فكيف نتصور صدور النسخ الذي هو تشريع بعد انقطاع التشريع؟ واضح إن شاء الله؟ هذا إشكال أول عن النسخ. إشكال ثاني، يلزم إذا قلنا بالنسخ حيث إن الخاص أو البيان المتأخر وخر الخاص، حيث أن البيان المتأخر من الكثرة بمكان يلزم منه عدم ثبات الشريعة، بل تبدلها بشكل لا ينسجم مع كونها شريعة سماوية. هذا خلص، بس التفتوا شلون بيانه، يعني انت ايش قد عندك البيانات المتأخرة، يعني راح تحمل كلام المعصومين من بعد النبي من أمير المؤمنين إلى الحجة المنتظر سلام الله عليه، ايش قد عندنا روايات تبين القرآن، تخصص القرآن أو تخصص روايات النبي صلى الله عليه وآله، هاي كلها راح تحملها على شنو؟ على النسخ. تمام؟ فش راح يبقى بالشريعة؟ السماء إذا ما رد نبالغ نقول ثلاثة أرباعها نسخ، راح يصير بنسخ، فنصف ما جاء به صلوات الله عليه ينسخ، هاي شريعة يشبع. فهذا ينافي أصل كونها شريعة سماوية. هذا ثانيا. ثالثا، حمل هذه احنا قلنا اثنين عدلها ثلاثة،
ففيه اولا ثانيا
اي اي ثالثا حمل هذا المقدار من البيان على النسخ ينافي ما ثبت بإطباق كلمة الفقهاء على ندرة وقلة النسخ. هذا ما اريد نطول به، واضح لو نزيد بيان واضح. إذن هذا الإشكال مركب، فالبيان المتأخر حمله على التخصيص مشكل، حمله على النسخ مشكل. أجابه المصنف قدس الله نفسه الزكية بأنه يمكن التزام الشقين ولا محذور، كما يمكن التزام التخصيص يمكن التزام النسخ ولا محذورة في المقام. أما الأول يعني إذا التزمنا التخصيص فغاية ما هناك من إشكال هو قبح تأخير البيان، ولكن هذا القبح إنما يثبت لو لم يكن في التأخير مصلحة أشد من مفسدة التأخير. إذ لا ريب أن هذا القبح الثابت للتأخير ليس قبحا ذاتيا بملاك واقعي، وإنما هو قبح عارض بسبب التأخير، بسبب فوات تحصيل بعض الملاكات لبعض المكلفين. وهذه المفسدة أو القبح يمكن أن نتصور مصلحة في التأخير أقوى وأشد وأعظم من ذلك، من هذا القبح، وهو مصلحة التسهيل مثلا. واضحة عندكم مصلحة التسهيل؟ أو مصلحة التدرج في الأحكام وفي التشريع ونحو ذلك مما يكون في التأخير ما يتدارك به عن فوات الملاك. هذا الجواب عن الشق الأول. وأما النسخ فيمكن التزامه ولا محذور أيضا، فإن النسخ هو رفع اليد عن الظهور في العموم الأزماني، مو شي قلنا؟
نعم.
وهذا الظهور في العموم الأزماني يمكن أن نتصور أنه حكم ظاهري، هذا العموم الأزماني حكم ظاهري، ورفع اليد عنه يعني رفع اليد عن الحكم الظاهري ولا محذور في ذلك، إنما المحذور يعني لا محذور في النسخ الظاهري، إنما المحذور في النسخ الواقعي، فإن الشريعة إذا نسخ ظاهرها بنسبة عالية إنما هو بمعنى انكشاف الواقع، فتبدل ما كان مفهوم أنه حكم واقعي فيتبين أنه ظاهري بعد العلم بالواقع. فلا يلزم المحذور المتقدم. قال ثم إنه، طبعا هذا خلي في بالكم هذا كلام المصنف تام غير تام بعد إلى هذا المستوى إلى صاحب الكفاية ما بعد شنو صار ما شاء الله. ثم إنه اي مخاف مثلا اكيد قارين فد شرح فد تعليق فد مباحثه فد درس اخر ضايف فد معلومه، هذا كلام المصنف ارتكازا ما تقبله به هواي بعد. ثم انه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجه يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. يعني هذا البيان المتأخر إذا أحملنا على التخصيص راح يلزم مشكلة، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها، فإذا أحملنا على التخصيص راح شي إشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة. والتزام نسخها تقول خوب يلا مو تخصيص خلينا نقول نسخ، والتزام نسخها نسخهما الكتاب والسنة بها بمن بالخصوصات كما ترى، ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام. يعني لا تروح إلى أشكال أو مبنى آخر اللي يقول بأنه الرواية من الأئمة لا تصلح لنسخ القرآن ولا تصلح لنسخ كلام النبي، لا أفضل بنينا على إمكان النسخ، وهذا أكو بحث أنه الرواية تصلح لنسخ القرآن أو لا، القرآن ينسخ بالرواية أو لا، اللي يقول لا ما ينسخ وبعد هذا واضح مطلب من الرأس مو يمي، لا اللي يقول لي يقبل أن الرواية تنسخ القرآن وأن الرواية عن المعصومين تنسخ ما ورد عن النبي، على هذا المبنى مع هذا المبنى كما ترى بإشكال. شنو هو الإشكال؟ ما قال، احنا بينا بعض الأمور. فلا محيص في حله من أن يقال إن اعتبار ذلك، اعتبار ذلك يعني عدم ال، إن اعتبار عدم ال، ها خلنا نقرأ ونشوف شو تطلع من عدها. فلا محيص في حله من أن يقال أن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان، أن اعتبار ذلك أن اعتبار شنو؟ قبح تأخير البيان، أن اعتبار عدم القبح حيث كان لأجل قبح تأخير البيان. عدم القبح ليش معتبر؟ ليش يصير إشكال عدم القبح؟ شو وقت يصير إشكال؟ أن اعتبار عدم القبح حيث كان لأجل قبح تأخير البيان، مو مطلقا، مو ذاتي، مو قبح ذاتي عن وقت الحاجة، وكان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها. يعني اعتبار عدم القبح مو لأن القبح ذاتي وإنما بسبب تأخير البيان، فإذا كان تأخير البيان الذي يلزمه القبح كان لأجل مصلحة أشد حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، أعبر الشارحة بعدين الذني لم يكن بأس بتخصيص عموماتها عمومتهما بها، عمومات الكتاب والسنة بها بالخصوصات. أرجع أسبين الشارحتين لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، شنو من الإجابة؟ قال وكان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة يعني إنما يلزم القبح إذا لم تكن مصلحة في إخفاء الخصوصات أو كان مفسدة في إبدائها. يعني أكو مفسدة أنه الخاص مثلا أفرض مسألة تأخير تحريم الخمر مطلقا وأول مرة صار تدرج بتحريمه لو كان محرم ابتداء بشكل تام ومطلق مو فقط عن الصلاة مو لا تصلى وأنت سكارى أول مرة هيجي فغير الصلاة سكروا بس أثناء الصلاة لا لو من البداية قايل هم متعودين هذا عندهم شربهم الطبيعي يعني هذا بيبسيهم وسفينهم هذا صاير شنو هو الخمر أجلكم الله أم من البداية تجي تقولهم مطلقا ما يجوز تحط لها وياها أنت منك شنو كون تحج وكون تدفع ما أدري غنائمك وكون قاعد شنو فشنو إجا الإسلام صار قال إخفاء بمصلحة إظهار بمفسدة هذا اللي يقول بأنه شنو أو مفسدة في إبدائها إبداء الخصوصات كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول كمثلا هذا حرمة الخمر قال لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما كتاب السنة بها بالخصوصات واستكشافي أن موردها مورد الخصوصات كان خارجا عن حكم العام واقعا وأساسا ما كان به قبح من البداية مو أنه أكو بالتأخير لا كانت المصلحة على التأخير واستكشاف أن مورد الخصوصات كان خارجا عن حكم العام واقعا يعني من البداية كان وإن كان داخلا فيه ظاهرا وإن كان هذه الخصوصات اللي إجت بيان متأخر من راح يجي راح نستكشف أنه من حين صدور الخاص العام من حين صدور العام ما كان الخاص مراد وإنما كان مراد ظاهرا هاي كن نشرحها ليش لأنه عبارته ينتقل للجواب عن الشق الثاني من خلال اتضاح هاي الفقرة الأخيرة شنو هي الفقرة الأخيرة يقول من راح يجي الخاص راح يكشف عن شنو عن أن العام مراد ظاهرا لا جدا مراد بالإرادة الظاهرية مراد بالإرادة الاستعمالية وليس مرادا بالإرادة الجدية ولأجله هاي هنا هذا كله شرحناه حتى هذا الضمير نشوف لمن يرجع ولأجله يعني شنو ولأجل كون الخطابات الشرعية فيها إرادة ظاهرية وإرادة جدية لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها بخصوصات عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا يعني نرفع يصير حينئذ النسخ بلحاظ الإرادة الظاهرية للإرادة الجدية قطعية شنو جدية فتفطن إشارة إلى جملة أمور لا داعي للدخول في تفصيلها المطلب ما يستحق أكثر من هذا فصل يأتي الكلام فيه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله أكبر.